الأولى.
هذا الثاني عشر ها؟ ثالث عشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ترى الأيسر آخر واحد على اليسار، وخليك عندك لأن تضبط. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث عشر بعد المئة من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 29 من شهر رجب عام 1416. نفتتح هذا اللقاء بإكمال سورة الفاتحة، حيث تكلمنا على ثلاث آيات منها، وهي قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. الجملتان فيهما حصر، فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين لا نستعين إلا إياك. وطريق الحصر أنه قدم المعمول وحقه التأخير، وكلما قدم ما حقه التأخير فإنه يفيد الحصر، هكذا في اللغة العربية كما نص على ذلك أهل البلاغة وأهل النحو. فما معنى العبادة التي قال الله عنها إياك نعبد؟ العبادة هي التذلل لله عز وجل والخضوع له، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه، تصديق أخباره، تعظيمه، محبته، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالطهارة عبادة، والصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والنذر عبادة، والتوكل وهو التفويض المطلق عبادة، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي ذكرها أهل العلم. والإنسان العابد يشعر بأنه عبد، عبد لسيده وإلهه، إذا أمره قال سمعنا وأطعنا. ومن تمام العبودية الحب في الله والبغض في الله، فإن هذا أوثق عرى الإيمان، أن تحب لله وتبغض لله، وتوالي لله وتعادي لله. فمن كان من عباد الله الصالحين فهو حبيبه في أي مكان من الأرض وفي أي زمن من الأزمنة. حتى الذين آمنوا بموسى من بني إسرائيل والذين آمنوا بعيسى من بني إسرائيل هم أحبابنا وإخواننا. يعني لا تظن أن الحبيب والأخ هو من كان من هذه الأمة، كل من كان مسلما في أي زمان وفي أي مكان فإنه أخ لنا، لأن هذا مقتضى العبادة: الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والمعاداة في الله عز وجل. هذا من تمام العبادة. من تمام العبادة أن الله إذا أمر بأمر تقول سمعنا وأطعنا. بعض الناس الآن إذا قلت أمر الله بكذا أو أمر الرسول بكذا قال: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ سبحان الله، هل كان الصحابة يستفهمون مثل هذا الاستفهام؟ إذا أمرهم الله بشيء أو أمرهم الرسول بشيء يقول: هل هو للاستحباب أو للوجوب؟ يقول: سمعنا وأطعنا. نعم، إذا وقع الإنسان في المخالفة فحينئذ يتوجه هذا السؤال، أن يقال: هل هذا للوجوب ويحتاج إلى فدية أو كفارة أو ما أشبه ذلك؟ إذا نهى الله ورسوله عن شيء يقولك: هل النهي للكراهة ولا للتحريم؟ سبحان الله، إذا نهى عن شيء قل سمعنا وأطعنا نتجنب. ولهذا لا يستطيع أحد أن يأتي بحرف واحد عن الصحابة أنهم لما قال لهم أنهم إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء قالوا هل أنت تأمرنا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ إذا نهاهم شيء قال هل أنت تنهانا على سبيل التحريم أو على سبيل التنزيل؟ أبدا. نعم إذا حصل شيء يوجب الاستفهام استفهموا، مثل قضية بريرة رضي الله عنها، فإنها لما عتقت وكان زوجها رقيقا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أنت بالخيار، إن شئت أن تبقي معه فابقي معه، وإن شئت أن تفسخ النكاح فافسخ النكاح. فقالت اختار نفسك وأفسخ النكاح، ففسخ النكاح. وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراهة شديدة، فكان يمشي خلفها في أسواق المدينة يسألها أن ترجع وأن تعدل عن رأيها، ولكنها تأبى. فطلب مغيث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فشفع له لعله يرجع إليها. قالت يا رسول الله أتأمرني فسمعا وطاعة أم أمر تشير به علي فلا حاجة لي فيه؟ قال بل أمر أشير به عليك. قالت لا حاجة لي فيه. وكذلك إذا دلت القرينة على أن الأمر ليس الوجوب، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله بعني الجمل بعنيه بوقية، فجعل يماكسه حتى اشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أن الأمر الشرعي لا يمكن للصحابة أن يقولوا يا رسول الله هل هو أمر استحباب أو أمر وجوب. فمن تمام التعبد أنك إذا سمعت بأمر الله ورسوله لا تتردد، لا تقول للوجوب أو للاستحباب، قل سمعنا وأطعنا وافعل ستؤجر. كذلك إذا سمعت النهي لا تتردد، لا تقول هل هو للتحريم فأجتنبه وجوبا أو للكراهة فأجتنبه تنزها، قل سمعنا وأطعنا. لكن قلت لكم الآن إلا إذا وقع الإنسان في المخالفة، فحينئذ يسأل هل هو واجب أو محرم لأجل أن يستدرك ما فاته. المهم أن من تمام العبادة تمام الامتثال بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وإياك نستعين، معنى نستعين أن نطلب العون من الله. والاستعانة تقع على وجهين. الوجه الأول استعانة عبادة، بمعنى أن الإنسان يفوض أمره إلى الله ويعلم أنه لا قدرة له على أي شيء إلا بمعونة الله. أفهمت يا أخي؟ ما فهمت؟ ما يصير الحاضر يحفظ قلبه وبدنه. يا الاستعانة استعانة عبادة، وهي أن يفوض الإنسان أمره إلى من استعان به تفويضا تاما، ويعلم أنه لا طاقة له بهذا الشيء إلا بمعونة من استعانه. هذه لا تكون إلا لله. استعانة في أمر يقدر عليه المعين، والإنسان لا يرى أنه يفوض أمره إلى هذا المستعان به، ولكن يرى أنه من باب المساعدة، هذا جائز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، تعين. فأثبت الإعانة من المخلوق للمخلوق. إياك نعبد وإياك نستعين، ما المراد بالاستعانة هنا؟ الاستعانة التي لا تصلح إلا لله أو التي تصلح لله وللمخلوق؟ المراد الأول، الاستعانة التي فيها التفويض المطلق، وأنه لا قدرة للمستعين على أي شيء إلا بمعونة هذا الاستعانة به، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، الهداية تكون بمعنى الدلالة وتكون بمعنى التوفيق، فأي المعنيين هنا يريده الداعي؟ هداية التوفيق أو هداية الدلالة أو كلتيه يريد هداية الدلالة يعني العلم، هداية التوفيق يعني التزام الصراط المستقيم. ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يلتزم الصراط المستقيم إلا بعلم، كيف يعبد الله على جهل؟ لا يمكن، لا بد أن يهديه الله، يدله أولا ثم يوفقه ثانيا. قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما المراد بالهداية هنا؟ هداية الدلالة والإرشاد والبيان. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق، يعني لا تستطيع أن توفق أحد للهدى أبدا إلا الله، ما لا يستطيع ذلك إلا الله وحده. قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداية الدلالة، دلهم الله على الحق وبين لهم رسولهم الحق، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الأليم. المهم أن الهداية نوعان: هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة تكون بالعلم، هداية التوفيق تكون بالسير على الصراط المستقيم. وقول المصلي أو الداعي بهذه الآية الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم، يعني هداية إيش؟ الدلالة والتوفيق. فيكون هذا الدعاء شاملا للعلم بالحق والعمل بالحق. وقوله الصراط، يقول أهل اللغة إن الصراط لا يطلق على الطريق إلا إذا كان واسع، أما الطريق الضيق فليس بصراط. ووجه ذلك في المعنى أن الصراط والزراط والصراط كلها تدل على سعة وسهولة نفوذ. يقال زرط الرجل اللقمة، يعني ابتلعها بسرعة وسهولة. هنا الصراط يعني الطريق الواسع الذي يمضي به الإنسان من غير تعب ولا مشقة. لكن الصراط قد يكون مائلا، وقد يكون فيه مرتفعات ومنخفضات، فلهذا قال المستقيم، يعني الذي لا اعوجاج فيه ولا فيه وليس فيه منخفض ولا مرتفع، لأن الطريق المعوج يعوقك. فمثلا إذا كان بينك وبين البلدة في خط مستقيم 20 كيلو، يكون بينك وبينها في خط المعوج 30 كيلو أو أكثر حسب كثرة الأعوجاج. كذلك في المنخفضات والمرتفعات، إذا كان الطريق سويا فإنك تصل إلى ما تريد بسرعة، لكن إذا كان مرة في الأعلى ومرة في الأسفل زاد عليك الطريق. فالمستقيم إذن هو المستوي المعتدل، فخرج بإيش؟ المعوج وما فيه انخفاض وارتفاع. فما المراد بالصراط المستقيم هنا؟ هل المراد الصراط المستقيم الحسي أو المراد المعنى؟ المراد المعنى ليس الحس. أما في قول موسى عليه الصلاة والسلام: عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، فالمراد به الحس، ولهذا هداه الله عز وجل إلى سواء السبيل. لكن هنا الصراط المعنوي، والصراط المعنوي بينه بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنعمت عليهم النعمة التامة التي يكون فيها نعمة الدين والدنيا. فمن هؤلاء؟ قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 4 أصناف هم الذين أنعم الله عليهم، وهم على مراتبهم هذه: الأول قال من النبيين، والنبيون هنا يشمل المرسلين، لأن الرسول نبي والرسل أعلى طبقة من الأنبياء، وأولو العزم أعلى طبقة من غيرهم، ومحمد أعلى ذوي العزم طبقة. فإذا النبيون يشمل في الطبقات المرسلون نعم أعلى من النبيين، أولو العزم أعلى من بقية الرسل، محمد أعلى طبقة من أولي العزم في أولي العزم. هل أنت تستحضر وأنت تقرأ هذه الآية، هل تستحضر هؤلاء السادة؟ أجيبه بصراحة، نعم أحيانا وأحيانا، لكن لابد أن يكون في قلبك ذكر لهؤلاء السادة. طيب، الصديقون هم الذين بلغوا في الصدق غايته في تصديق ما أنزل الله على رسوله، وقاموا بذلك، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والسلام. ها؟ أي من؟ على رأس الصديقين الصديق أبو بكر. كيف عرفنا أنه على رأس الصديقين؟ لأن هناك حواريون وأنصار من الرسل السابقين، فكيف عرفنا أن أبا بكر هو أفضلهم؟ عرفنا ذلك لأن هذه الأمة أفضل الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأن أفضل هذه الأمة هو أبو بكر باتفاق الصحابة، فقد كان الصحابة يقولون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، حتى علي بن أبي طالب كان يعلن على منبر الكوفة بعد أن كان خليفة يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وبذلك نعرف كذب الرافضة الذين ادعوا أن أبا بكر ليس خليفة وأنه ظالم، ظالم لعلي، لأن عليا عندهم هو الخليفة. فيقال لماذا لم يعلن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين كان خليفة لم يعلن أنه مظلوم، بل أعلن أن ما جرى فهو العدل، لأنه أقر واعترف بأن خير هذه الأمة أبو بكر، وهذا إقرار بفضله وبأحقيته للخلافة، لأنه لا يولى على القوم إلا أفضلهم وخيرهم. على كل حال نحن نقول الصنف الثاني أو الطبقة الثانية من الخلق هم الصديقون. الشهداء يشمل شهداء المعركة، وهم الذين قتلوا في سبيل الله. ومن الذي قتل في سبيل الله؟ هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. خاص من قاتل للقومية فهو خاسر، ومن قاتل للوطنية فهو خاسر، ومن قاتل ليرى مكانه فهو خاسر، ومن قاتل رياء فهو خاسر. المقاتل الذي إذا قتل فهو شهيد هو الذي قاتل لهذا الغرض، لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المقاتل في سبيل الله وهو الشهيد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يعني وهؤلاء ليسوا في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث ما من مكلوم يكلم، يعني ما من مجروح يجرح في الجهاد والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذه الجملة هذه مهمة، يعني ما كل من قتل في معركة الجهاد يكون عند الله شهيدا، قد يكون في رأينا شهيدا ولكنه عند الله ليس بشهيد، لأن الله قال الله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة لون دمه لون الدم وريحه ريح المسك. الشهداء يشمل أيضا أهل العلم، فإن العلماء من الشهداء. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. لكن من هم أولي العلم الذين يكونون الشهداء؟ هم أولو العلم الذين يطلبون العلم لله، والذين إذا بان لهم الحق تبعوه، والذين لا يخرجون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليس العالم القارئ، ولهذا قال عبد الله بن مسعود: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ يعني لو وجدنا شخصا بحرا في العلم، إن جئته في التفسير فإذا هو بحر، في الحديث بحر، في الفقه بحر، كل فن هو بحر، لكنه لا يعمل بعلمه ولا يتبع طريق السلف، فهذا ليس من أولي العلم. يقول الله عز وجل المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ليش تسمع؟ لأنه فصاح وعيان وهم في مظهر يعجبك، لكنهم لا خير فيهم، كأنهم خشب مسلمة. فالحاصل أن الشهداء يشمل طائفتين من الناس: الأول من قتل في سبيل الله، والثاني العلماء، العلماء حقيقة، والصالحين هم الطبقة الأخيرة وهم عامة المسلمين والمؤمنين. فأنت تسأل الله أن يهديك صراطا مستقيما، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهؤلاء يجمعهم معنى واحد، يجمعهم معنى واحد، ألا وهو العلم بالحق والعمل به. كل هؤلاء الصفراء يجمعهم شيء واحد وهو العلم بالحق والعمل به. قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذان صنفان مخالفان للذين أنعم الله عليهم. الذين أنعم الله عليهم قلنا إنهم يجمعهم شيء واحد وهو العلم بالحق والعمل به. هؤلاء الصنفان، أعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، على عكس من ذلك، فالمغضوب عليهم علموا بالحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم اليهود، علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم الذين لم يعلموا الحق، يعني عبدوا الله على جهل. وعلى رأسهم النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فالنصارى واليهود سواء، لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. فكما أن اليهود علموا بصحة نبوة عيسى ولكنهم لم يتبعوه، هكذا النصارى علموا بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه. إذن لا فرق بينهم وبين اليهود، فالجميع بعد بعثة الرسول مغضوب عليهم. وهنا يقال: لماذا قال غير المغضوب عليهم مع أنه قال الذين أنعمت عليهم؟ لأن النعمة من الله، والغضب يكون من الله ومن غيره. فإذا غضب الله على أحد فكل المؤمنين بالله يغضبون عليه. ولهذا اليهود مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل الرسل ومن قبل الشهداء الصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآن إلى الأسئلة، نبدأ من اليمين، والضيف مقدم على صاحب البيت.
السؤال: هل جبريل عليه السلام ينزل بالوحي من الله عز وجل أو من بيت العزة في السماء الدنيا؟
نعم. أولا قولك إن أهل السنة يعتقدون أن القرآن نزل على حالين، منجم ومفرق، فيه نظر، لأنه ليس أهل السنة كلهم على هذا، بل ظاهر القرآن أنه نزل مرة منجما، لم ينزل مرة واحدة في بيت العزة، لأن هذا إنما روي عن ابن عباس بسند نحتاج إلى تثبت، لكن هو نزل من عند الله مباشرة. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المذنبين. نعم. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المذنبين. وأنت ترى القرآن تأتي فيه الآيات تتحدث عن شيء وقع، مثل قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ومثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، ونحن ومثل قوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الله تعالى يتكلم به بعد وقوع هذه الحوادث، وهذا يدل على أن الله يتكلم به حين إنزاله، وهو الذي نعتقده لأن الله تعالى فعال لما يريد، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. من اليسار.
صليت مع وراء احد الائمه واظنهم من الاخوه المصريين، فقرا قول الله تعالى ذلكم الله ربكم لا اله الا هو، ثم فسكت ثم استانف، هو خالق كل شيء فاعبدوه، فصار في نفسي شيء من هذا وظننت انه هو تابع، قلت له ان الايه اللفظ هو تابع الايه التي قبلها لانها اثبات للنفي، يعني قال لا اله الا هو وليست تابعه للتي بعدها، فاصر على كلامه وقال لا، ان هذه قراءات وهذه من قراءات الامام الحصري وكذا، فما هو القول الفصل في ذلك؟
القول الفصل ان القراءات لا تاتي بمجرد ان يدافع الانسان عن نفسه ولو بالباطل، فالحصري وغير الحصري لا يمكن ان يزيد في القران شيئا، وعلى كلامه يكون الايه ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء، فتكون هو مكرره مرتين، وهذا غلط عظيم. لكن هذا الظاهر لانه رجل جاهل، وان القارئ الذي سمعه لما وصل الى قوله تعالى لا اله الا هو انقطع نفسه ثم اعاد فقال هو خالق كل شيء، وهذا غلط. حتى لو انقطع النفس فالذي ينبغي للإنسان إذا انقطع نفسه أن يبدأ من حيث وقف، وأما ما يفعله بعض الناس الآن إذا انقطع نفسه ذهب يقرأ آخر جملة ثم استمر، فيقال آخر جملة قد تكون مرتبطة بما قبلها أيضا، فاقرأ ما قبلها ثم يكون لقبلها مرتبط بالذي قبله، وحينئذ يلزمه أن يعيد الآية من جديد. لهذا نرى أن الإنسان إذا انقطع نفسه فقد انقطع نفسه عن ضرورة، فيبدأ من حيث انقطع ولا حاجة لإعادة الجملة التي قبل. فالمهم أن الآية ليس فيها هو مرتين، بل هي مرة واحدة، وهو التي وقعت بعد إلا كما قلت إثبات لكون الله تعالى هو الخالق وحده. ما في سؤال؟ أخذت سؤالك وانت. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ، في حديث رغم أنك امرئ ذكرت عندهم ولم يصلي عليه، فلم يصلي عليه
رغم.
والحديث الآخر من قال أخي صف فقد لغى، كيف نفرق هذه الحديثين في صلاة خطبة الجمعة؟
أما الأول رغم أنك امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقد أخذ منه بعض العلماء أن الإنسان إذا سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يقول صلى الله عليه. وأما الثاني فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لصاحبه أنصف، وهذا خطاب للبشر، والدعاء خطاب لله وليس للبشر، فالفرق بينهما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وقولك لصاحبك أنصف خطاب آدمي. لا ما يصير خذ الله هات هنا الصف الأول في الأول.
من فضلك